هنا نذكر مسألة تتعلق بالآية، ألا وهي: هل للقاتل لقاتل المؤمن عمدا توبة أو ليس له توبة؟ هذه المسألة من المسائل المهمة، ذكر فيها قولان. القول الأول أنه لا توبة له، واستدل لذلك بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حتى قال عبد الله بن عباس: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، كما في الصحيحين. وأما آية الفرقان التي فيها ذكر التوبة فقد أجيب عنها بأنها نزلت في أهل الشرك، أما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل مؤمنا عمدا فإنه لا توبة له. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو قول الأكثرين، قول جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم، أنه له توبة، وهذا القول هو الصحيح، أن للقاتل عمدا توبة. يدل على ذلك عدة أدلة. الأول ما ذكر الله عز وجل من الآيات العامة التي تدل على قبول توبة التائب، وهي مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب، وهكذا مثل قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية عامة كما هو واضح، ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن ذلك أيضا قوله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالآيات التي تدل على قبول توبة التائب الذي صدق في توبته كثيرة، ذكرنا بعضا منها. ومما يدل على ذلك أيضا في الحديث النبوي الشريف ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وأنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذه الأدلة العامة تقضي بالقول بأن للقاتل وغيره توبة. ومما يدل على ذلك أيضا من الأدلة التي صرح فيها بالتوبة، وهي من الآيات أو الأدلة الخاصة، آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالله عز وجل استثنى التائب من هذا العذاب، لأنه يصير حينئذ متخلصا من هذا العذاب ومن هذا العقاب. وأما ادعاء نسخ هذه الآية فقد سبق ذكر ذلك أنه لم يثبت. وأما حمل هذه الآية على المشركين فقط فإنه لا دليل عليه. ومن الأدلة أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لما سأل عالما قال هل لي من توبة؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن إنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، أي أنك إن بقيت في هذه البيئة هان عليك أمر القتل، لكن انصرف إلى أرض أخرى تجد يعني من يعبد الله عز وجل فيمنعك ذلك عن الوقوع في هذا الذنب. وهذا الرجل وإن كان ممن قبلنا قد قبل الله عز وجل توبته لما ذهب مغادرا بلدته أو أرضه إلى أرض أخرى كي يجتنب أمر القتل، هذا في من قبلنا، ولأن يكون في هذه الأمة أولى، لأن هذه الأمة مبني أمرها ودينها على التخفيف والتيسير ورفع الآثار والأغلال عنهم، فهم أولى بأن يخفف الله عز وجل عنهم في هذه الذنوب ويفتح لهم باب التوبة. ومن الأدلة أيضا أن القتل العمد ليس بأشد من الكفر، ليس بأشد من الكفر، والله عز وجل قد فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب من الكفر والشرك به سبحانه وتعالى، فمن القتل من باب أولى أن يتوب وباب التوبة مفتوح. وأما ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، فقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. أولا أن هذا الجزاء في حق من لم يتب، هذا الجزاء في حق من لم يتب، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فالله عز وجل يذكر في موضع كذا ويذكر في الموضع الآخر توضيح ذلك أو توضيح تلك الآية. وهنا يذكر فجزاؤه جهنم إن جازاه كما ذكر عن بعض الصحابة أن هذا الجزاء هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي عليه، مع إن كان أن الله عز وجل قد لا يجازيه بسبب توبته الصادقة. وقيل إن هذا الجزاء أيضا لمن كان مستحلا يراه حلالا، مستحلا لقتل المؤمن عمدا. وقيل أيضا إن هذه الآية وردت مورد التغليظ والزجر، فهذا من أبلغ ما يكون في زجر المؤمن أو المسلم عن قتل المسلم. وهناك أيضا من الأدلة أن الله عز وجل صرح بأن القاتل أخو المقتول، القاتل مسلم يقتل مسلما أو مؤمن يقتل مؤمنا، لم ينف عنه أنه يخرج من الإسلام بسبب قتله، فلا تزال أخوة الإسلام موجودة وإن حصل القتل. ولذا قال الله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء. لاحظ، لم يلغي هذه الأخوة الدينية، ما زالت موجودة، ولو كانت معدومة لما ذكر الله عز وجل ذلك. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وليس أخو المؤمن إلا من كان كذلك. ولذا لما قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم مؤمنون واقتتلوا فأصلحوا بينهما، ذكر الله عز وجل الاقتتال بين المؤمنين فسماهم مؤمنين، فلم يخرجوا عن الإسلام بسبب ذلك. هذا يدل على أن باب التوبة أمام هذا الشخص الذي تعمد أنه مفتوح، باب التوبة مفتوح. أيضا مما يذكر في هذا أن الحقوق، هناك حقوق لازمة على القاتل، حق لله عز وجل، لا يبرأ الحق إلا بتسليم هذه الحقوق، حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول، هذه ثلاثة حقوق تلزم القاتل الذي تعمد القتل، ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول نفسه. وهذا هو الذي سيأتي معنا توضيحه إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيه. ذكرنا أن هناك حقوقا لازمة على القاتل، هذه الحقوق ثلاثة: الأول حق لله عز وجل، وهذا الحق هو يسقط بالتوبة الصادقة النصوح، أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، لأن القتل عمدا جريمة عظيمة من العظائم، قتل المسلم، وتحريمها وارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحق الذي يكون بالندم على ما فعل وبالعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب وبالإقلاع عنه فورا، يكون بذلك قد حقق التوبة، وكان تركه لهذا الذنب عن إخلاص لله عز وجل خوفا من الله جل وعلا. الحق الثاني هو حق لأولياء المقتول، وهذا الحق يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، ولا بد منه، لا بد منه، وليس للقاتل أن يهرب من هذا الحق، ليس له أن يهرب منه، بل لا بد أن يضع نفسه في هذا الموضع الذي هو حق لأولياء المقتول، وأولياء المقتول مخيرون بين ثلاث، مخيرون بين ثلاث: إما العفو، والعفو هو المقدم، بحيث إن الشخص إذا حصل منه ذلك فعرض على القضاء فإن أول ما يطلب أو يعرض عليه هو العفو، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، أي رغب في العفو عن ذلك، فإن لم يكن العفو فهناك الحق الثاني لهؤلاء وهو القصاص الذي شرعه الله عز وجل وكتبه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال عز وجل ولكم في القصاص حياة، مع أن فيها موتا إلا أن الله جل وعلا وصف فيه الحياة. ولذا إذا لم يخضع لهذا الحكم وهذا الفرض الذي فرضه الله جل وعلا تحدث فتن أعظم منها وتبرز قضايا أشد منها، أشد من هذه القضية، ألا وهي قضية الثأر. فليس هناك تماسك في هذه القضية ونحوها، فكان لابد من الخضوع لما كتبه الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هو حياة لأجيال أخرى لأناس آخرين. أما الحق الثالث لأولياء المقتول فهو الدية المغلظة، الدية المغلظة. فيأخذ أولياء المقتول إن شاءوا غير القصاص يأخذوا دية، هذه الدية مغلظة 30 حقة من الإبل و30 جذعة و40 خلفة أي حاملا. هذه هي الدية المغلظة في قتل العمد إذا أراد أولياء المقتول ذلك، لم يطلبوا القصاص، طلبوا الدية كان لهم ذلك. ودليل هذا التخيير بين القصاص وبين الدية ما ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل يعني الدية وإما أن يقتلوا القصاص. هذا هو الاستيفاء لأولياء المقتول في الدنيا، استيفاء لحقهم في الدنيا. الحق الثالث الذي ما زال لازما على القاتل هو حق المقتول، وحق المقتول لا يسقط حتى يجتمع به يوم القيامة، حتى يجتمع به يوم القيامة. وهناك إن كان هذا قد أدى الحقوق التي عليه حق الله عز وجل بالتوبة وحق أولياء المقتول بالاستيفاء لهم من حقهم، فهناك إما أن تكون له أعمال صالحة تصرف إلى المقتول، أو بعض هذه الأعمال الصالحة ثم يكون له فضل وأجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله عز وجل المقتول برفع درجاته في الجنة وكذا بإعطائه من الثواب العظيم ما ليس لغيره حتى يرضى. فإذا رضي كان ذلك من الخير الذي أعده الله عز وجل له في الآخرة. وتأملوا كيف يأتي المقتول بقاتله. ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني؟ قال فيقول على ما قتلته، لما قتلته؟ فيقول قتلته على ملك فلان، أي لم يكن له وجه حق في قتله. فهنا يجيء هذا مطالبا بحقه، فالله عز وجل يعطيه إن كان القاتل مآله إلى الجنة بعد أن أدى الحقوق الذي عليه، يعطي الله عز وجل المقتول حتى يرضى، يعطيه حتى يرضى. هذه هي الحقوق اللازمة على القاتل، حق لله عز وجل، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول نفسه. ومما يضاف إلى هذه المسألة ما ورد عن عبد الله بن عباس من القول بعدم التوبة، كان ذلك لسبب، فقد ثبت عنه القول بتوبة القاتل إذا تاب إلى الله عز وجل. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن سعد ابن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ فقال عبد الله لا إلا النار. قال فلما ذهب قال له جلساء عبد الله بن عباس أهكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ فقال عبد الله إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك، يعني أنه قال له لا توبة لك، لا توبة له إلا النار، زجرا له أن يذهب إلى مؤمن ليقتله. وإلا فعبد الله بن عباس يفتي بأن للقاتل توبة، لكن هذا ما قد قتل، هو يهيئ نفسه أن يقتل مؤمنا. فحينئذ قال له ما قال، فوجدوا أن الرجل كان يهم بهذا الأمر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد أيضا عن عبد الله بن عباس، حتى ننظر في كيف كانت الفتية، أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني تتزوجني، فخطبها غيري فأحبت أن تنكحه أن تتزوج، فغرت فقتلتها، فهل لي توبة؟ الرجل قد فعل هذه الجريمة، بقي هل لي توبة أم ليس لي توبة؟ فقال له عبد الله أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت وأدي حق الناس. قال فذهبت إلى عبد الله بن عباس فقلت له لما سألته عن حياة أمه، يعني طلبت منه التوبة وأن يستوفي أولياء المقتولة منه، وذكرت حياة أمه، لما ذكرت حياة أمه؟ فقال لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. هذا عمل عظيم، فإذا أضافه إلى جانب التوبة والاستفاء كان له رجاء في أن الله عز وجل يغفر ويتجاوز عنه بهذا العمل العظيم. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من هذه الآيات التي ورد فيها ذكر النسخ وعدمه قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن هل هي محكمة أم منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الآية هنا قبل أن يذكر القول بالنسخ وعدمه تذكر مسألتان المسألة الأولى ما المراد بالمشركات هاهنا ما المراد بالمشركات في قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن في ذلك قولان هما متقاربان في المعنى وفي حقيقة الأمر القول الأول أن المراد بذلك الوثنيات الوثنيات لأن الله عز وجل قد فرق بين أهل الكتاب والمشركين ومن أشرك به فقال سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقال سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم هذه الآيات يذكر الله عز وجل الفارق بين أهل الكتاب والمشركين بالواو التي تسمى بواو العطف والأصل في واو العطف أنها تقتضي من معاني واو العطف أنها تقتضي المغايرة المغايرة بين الأول والثاني العاطف والمعطوف هذه أو هذا هو القول الأول وهو الأصل أن المشرك يقصد به الوثني أو المشركة يراد بها الوثنية القول الثاني أن المراد بذلك جميع الكفار جميع الكفار فيدخل في ذلك اليهود والنصارى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم لأنهم اليهود والنصارى قد وقعوا في الشرك بالله عز وجل فكفرهم هو شرك بالله كيف لا يكون كذلك وقد قال الله عز وجل عنهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله بل قالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولا شك أن هذا هو عين الشرك بالله عز وجل ولذا لما ذكر الله جل وعلا كفر أهل الكتاب ذكر أنهم مشركون قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني اليهود والنصارى لأن الكلام عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه، وتأمل هنا، وتعالى عما يشركون. فحكم الله عز وجل على اليهود والنصارى أهل الكتاب على أهل الكتاب بأنهم مشركون. إذن فيدخل في لفظة المشركين جميع الكفار، لأن من كفر بالله جل وعلا وقع في الشرك، سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا. وهذا يدل عليه نصوص عديدة من كتاب الله عز وجل من القرآن الكريم. فإذا ظهر أن القولين متقاربان متقاربان. فإذا قال قائل المشركات الوثنيات، دخل هذا القول في القول الآخر المشركات جميع الكافرات، جميع الكافرات بالتوجيه الذي ذكرنا وبالأدلة التي سبق ذكرها من كتاب الله عز وجل. المسألة الثانية، هل يجوز نكاح الكافرات، نكاح الكافرات أو نكاح المشركات على التعميم؟ في هذه المسألة تفصيل، إن كانت الكافرة المرأة الكافرة كتابية يهودية أو نصرانية، فإنه يجوز نكاحها بشرط أن تكون عفيفة. هذا من حيث الإباحة ومن حيث الجواز. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم، إلى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال المحصنات، والمحصنات هن العفيفات. فإذا كانت عفيفة أبيح نكاحها، أبيح نكاحها للمسلم، أبيح نكاحها للمسلم إذا كانت عفيفة. فإن لم تكن عفيفة فلا يجوز. قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذا الحكم نقل فيه عدد من أهل العلم الإجماع عليه لصراحة ووضوح الآية الكريمة في الإباحة، إلا ما ورد عن بعض السلف في مسألة الأولى، أن الأولى ترك ذلك، وإن كان مباحا فالأولى ترك ذلك. ولذا قال الله عز وجل ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لأن يتخذ المسلم أمة، أمة ليست حرة، خير له من أن يتخذ حرة وهي على الشرك بالله عز وجل. هذا من حيث الأولى، من حيث الأولى. أما الإباحة فهي ثابتة، الإباحة والجواز ثابت. بخلاف العكس، أن يتزوج الكافر بمسلمة فهذا لا يكون، لأن الله عز وجل قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. المسلم أو المسلمة لا تباح لكافر، فلماذا أبيحت الكافرة؟ الكافرة التي هي كتابية فقط، لأنه سيأتي معنا بقية الكافرات. لماذا أبيحت الكتابية للمسلم ولم يبح للكافر المسلمة؟ الجواب أن الله عز وجل وسع على أهل الإسلام في دينهم ومعاشهم، ومن التوسيع أنهم آمنوا بكل الأنبياء، لم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكرموا بأنه أبيح لهم، أجيز لهم أن ينكحوا ما شاءوا من هؤلاء النساء، بخلاف الكافر فإنه لا يباح له أن ينكح مسلمة لأنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني من الحكم أنه سوغ للرجل المسلم أن ينكح الكتابية والمسلمة، سوغ له ذلك لأن القوامة للرجال والرجل، المرأة تندرج تحت الرجل وليست المرأة ذات قوام على الرجل، لأن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، فالأغلب أن الرجل يحكم أمر المرأة، يحكمها وهي تكون على دينه، فهذا فتح لمجال الدخول في الإسلام، أن تدخل هذه المرأة في الإسلام بزوجها المسلم، هذا فتح للدعوة إلى الإسلام، دعوة الكتابيات إلى الإسلام. وكثير من هذا الصنف، وقد شهدنا بعض هذه الحالات، أنه إذا رغبت أن تتزوج المسلم وقع في قلبها أمر الإسلام ولم تبقى على هذا الحال، على اليهودية أو على النصرانية، لم تبقى على اليهودية والنصرانية، بل تفكر أثناء ميلها إلى مسلم بالإسلام، تفكر بذلك. وقد وجد كثير من الحالات يكون سبب إسلام اليهودية أو النصرانية أنها تصير مسلمة، فإذا ما كانت عنده أظهرت إسلامها، وقد تخفيه وهي عند أهلها، فإذا ما خلت بزوجها أظهرت إسلامها، وهذا شيء ملاحظ مشاهد. ففيه الدعوة إلى الإسلام لهؤلاء النساء الضعيفات من الكتابيات، إذا تزوجن بالمسلمين أنه خير لهن في دعوتهن إلى الإسلام. أما غير الكتابية، قد علمنا أن هذا هو الأمر بالنسبة للكتابية في مسألة هل يجوز نكاح الكافرات؟ الجواب فيه تفصيل، إن كانت المرأة كتابية فقد أبيح ذلك وتركه أولى، لكن هذا المجال مفتوح لحكم ذكرنا بعضا منها. أما إن كانت المرأة غير كتابية، وثنية، مجوسية، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرض في الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجوز نكاح هذا الصنف، لا يجوز نكاح هذا الصنف، وهذا النكاح لهن تحريمه نقل فيه الإجماع، أجمع أهل العلم على أنه لم يرخص إلا في الكتابية، كما قال الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أما ما سوى ذلك فالحكم باق على التحريم القطعي. لا يجوز نكاح الوثنية ولا المجوسية ولا غيرهما ما عدا الكتابية، لأنه قد ورد التخصيص في كتاب الله عز وجل للكتابية، ولولا وروده لما حل ذلك، وقد علمنا شيئا من المقاصد والحكم في الزواج بالكتابية. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بقي في هذه الآية: هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة؟ في ذلك قولان: الأول أنها منسوخة، أي قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقالوا إن الآية الأخيرة نسخت الآية الأولى. القول الثاني أنها ليست بمنسوخة، أن قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ليست بمنسوخة، وذلك وهذا هو القول الصحيح وعليه أكثر أهل العلم، وهو الصحيح لعدة أدلة وأسباب. أولها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نسخها، ومعلوم أن النسخ لا يثبت إلا بدليل. الثاني أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بنسخ الآية. الثالث أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الآيات، وهنا يمكن الجمع بين الآيات بأن الآية عامة خصصت بآية مائدة، آية البقرة: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، عامة خصص منها ما ورد في آية المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ومعلوم أن التخصيص لا يسمى نسخا أو ليس بنسخ، فإذا الحكم عام، لا يجوز نكاح المشركات، كما قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إلا إن كانت كتابية فيباح، لقول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن هناك عموم وخصوص. الآية آية المائدة خصصت العموم المذكور في آية البقرة كما هو واضح. الأمر الرابع أنه لا يوجد في الآيات ما يدل على نسخها، لا يوجد في الآية ما يدل على نسخها، في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا يوجد ما يدل على نسخها. ولذا أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز نكاح المرأة المشركة، لا يجوز نكاح المرأة المشركة عدا الكتابية، وهذا الإجماع يدلك على أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، يدل على إحكامها وعدم نسخها. من هذه الآيات أيضا التي ذكر فيها النسخ قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا، لا، قوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية معلوم الحكم الشرعي في أكل أموال اليتامى أن هذا محرم بنص الآية وغيرها من الآيات. ورد هل هي منسوخة ذهب حكمها أم هي محكمة باق حكمها؟ في ذلك قولان. القول الأول بأنها منسوخة. بماذا؟ منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. ووجه هذا النسخ أن الله عز وجل في الآية الأولى حرم أكل أموال اليتامى، وفي الآية الثانية أباح مخالطة مال الولي بمال اليتيم فيأكل حينئذ من مال اليتيم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي لا بأس أن تأكلوا من هذا ومن ذاك، إذا خالطتموهم فهم إخوانكم. القول الثاني أنها محكمة، أنها محكمة، وهذا هو الذي ذهب إليه عامة أهل العلم، وهو الصحيح أن الآية، أن قوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا محكمة وليست بمنسوخة لعدة أدلة وأسباب. الأسباب الأولى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القول بنسخها، ولا يثبت النسخ إلا بدليل. الثاني أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة الذين عايشوا التنزيل القول بنسخها. الأمر الثالث أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع بين الآيتين ممكن، الجمع بين الآيتين ممكن، ولذا قال أهل العلم إن الآية ذكر فيها تحريم أكل مال اليتيم إذا كان على وجه الظلم، والآية تدل على ذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قيدها بماذا؟ بالظلم. فإذا كانت المخالطة يريد أن يخالط ماله بمال اليتيم على سبيل الظلم له فهذا هو المحرم، وهو الذي توعد الله عز وجل صاحبه. أما إن كانت المخالطة للمال يخالط ماله بمال اليتيم على سبيل الإحسان والتربية ونحو ذلك من المعاني الحسنة التي ليس فيها ظلم لذلك اليتيم، فإن هذا من أبواب البر. وإن تخالطوهم فإخوانكم، رجاء أن يكون ذلك المال مال اليتيم قد كثر، رجاء أن يكثر، أن يزيد، أن يفيض، أن تحصل البركة، إلى غير ذلك من المعاني. وهذا الأمر قد أشار الله عز وجل إليه في الآية التي قبل هذه في سورة النساء، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا تأكلوها على وجه الإسراف لأنه ظلم، لا تأكلوها على وجه أن تنفد قبل أن يكبر لأنه إذا كبر طالب بحق إلى آخر ذلك، فإن هذا على طريقة الظلمة. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا ولي اليتيم يكون فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل معه مخالطا له ماله بماله ويكون ذلك بالمعروف. وهذا المعنى أيضا دل عليه قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والذي هو أحسن أن لا يكون فيه ظلم لا إسراف ولا مسارعة لنفادي مال اليتيم، وإنما يكون المخالطة لمال اليتيم على وجه الإحسان والصلة والقربة والبر. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.